الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، في هذا او في هذه اللحظات يبدا تكوين اسره جديده وبيت جديد. هذا البيت الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب اذا ما ملكوا الباءه فليسارعوا الى الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للقلب. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح بانه اغض للبصر واحصن للفرج، وفي هاتين العبارتين معنى لا بد منه ان نستظهره، وهو انه دل على الطريق والحل لعدم وجود الفوضى في المجتمع في الناحيه الجنسيه او الجسديه، فان الانسان فطر وفي غريزته انه يميل الى المراه، والمراه ايضا في غريزتها انها تميل الى الرجل، وهذا الميل ميل فطري لا بد له، وان يكون في حدود الله وفي حدود سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما حرم ربنا سبحانه وتعالى الزنا جعل مكانه النكاح الحلال المبارك، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ضده، ونهى ايضا اصحابه عن التقاء حينما جاءوه يستاذنه بعضهم في التقاء فلم ياذن له، كما جاءه بعضهم ايضا او احد الناس يساله في الزنا ويستاذنه ان يزن، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، وايقظ فيه روح الغيره على اهله فقال: اترضاه لامك؟ فلذلك لابد وان تعلم أننا في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات انتشرت الفوضى الجنسية في المجتمع، وهذه الفوضى سببها أو الخلل فيها مرجعه إلى عدم الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج الشباب والبنات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فتزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة في الأرض والفساد الكبير في الأرض على الإعراض عن تزويج من ترضون دينه وخلقه بأي حدة كانت، سواء كان الرفض لأنه ليس معه مال، أو لأنه لم يتم تعليمه، أو أي سبب آخر، فإن هذه الأسباب وإن كان لها حل، ولكن الناس أعرضوا عمن كان له خلق ودين، ورضوا بمن كان معه المال حتى وإن كان فاسدا. وكذلك رضي الشباب بالمرأة الصالحة، ولأنها جميلة أو لأنها ذات حسب ونسب، وعجبوا عن الزواج بالمرأة ذات الدين والخلق حتى وإن كانت ليست على القدر من الجمال كما عند هذه الصالحة أو الفاسدة. لذلك نعلم أن انتشار هذه الفوضى في المجتمع أي مجتمع يوجد على وجه الأرض سواء كان في الغرب أو الشرق، فإنه إذا وقع هذا المجتمع في الفوضى، هذه الفوضى الجنسية إنما يرجع أسبابها إلى ثلاثة أسباب. هذه أول سبب، الإصرار على هذه الشهوة أو هذه العملية الجسدية وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولكن يصر الناس على إخراجها في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإصرار من جهة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لذلك توعدهم الله ربنا سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الذين يصرون على انتشار الفوضى الجنسية في المجتمعات، هؤلاء توعدهم الله بالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة أيضا. لذلك الإصرار، هذا الإصرار يولد الفوضى. ألم تر إلى الملك الذي كان يراود سارة عليه السلام حينما جاءه إبراهيم ومعه سارة، وقال إبراهيم لزوجته إذا سألت فقولي أن في أختي، فلما راودها قصف الله به ثم تركه الله عز وجل وأعاده، ثم أراد أن يراودها مرة أخرى إلى الثالثة، فهو يقصف به ومع ذلك مصر على أن يقع في هذه الفوضى الجسدية أو الفوضى الجنسية. كذلك من أسباب انتشار هذه الفوضى في المجتمع ضياع الغيرة وذهاب الغيرة. لذلك كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يستأذنه في الزنا لم ينهره ولم يعنفه، بل أرشده وألفظ فيه روح الغيرة، فقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ فبين له هذا بهذا السؤال رد الشاب مرة أخرى إلى دينه وإلى أصل هذا الدين، ونزع من أمام عينه الغشاوة التي وضعتها هذه الشهوة الجنسية الجامحة في هذا الشاب، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاظ الغيرة في روح هذا الرجل، فقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا تنتشر هذه الفوضى في المجتمعات بسبب ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتجد ذلك مثلا حينما دخلت النسوة على يوسف عليه السلام، فهن في أول الأمر اعترضنا على امرأة العزيز وما فعلته من أنها راودت يوسف عن نفسه، فلما دخلنا لم ينكرنا على هذه المرأة، بل وقعنا في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعجبنا به، وذكرنا قولا جعل امرأة العزيز تزيد في شغفها ليوسف عليه السلام، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن. هذه المرأة زاد شغفها بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل هذا المجتمع الذي تواجد في هذه اللحظة. وبعد أن ينتشر هذا أو تنتشر هذه الفوضى، تجد أن المجتمع بعدما عاش هذه الفوضوية الجنسية لا يستطيع أو لا يستطيع أن يقبل وجود أصحاب العفة والطهارة، فيرد أصحاب العفة والطهارة بأي أسلوب كان، فيبدأ بالإخراج، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هؤلاء قوم لوط قالوا عن من يتطهر أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فيصدون هؤلاء الذين يطلبون العفة والطهارة لأن المجتمع انتشر فيه الفوضى الجنسية. فإن لم يفلحوا في إخراجهم وضعفوا عن ذلك، قالوا بإمالتهم وحاولوا بإمالة أهل الحق إلى الوقوع في هذا الانحراف الجسدي والجنسي، فيحاولون أن يوقعوا أهل الخير وأهل العفة والعفاف في الزنا والخمر بنشر كل أسباب الوقوع في الزنا من العري والسفور وخروج المرأة المتبرجة والاختلاط في الشوارع وفي العمل وفي المدارس ونشر الأفلام الإباحية وعدم تيسير الزواج وكل هذه الأمور التي
تجعل الشباب ينحرفون مع المجتمع ويقعون في هذه الفوضى التي يعيش فيها المجتمع. فكذلك تجده في قصة جريج حينما أرادت قومهم أو أرادت هذه المرأة أن تنحرف به عما هو فيه من العبادة والكفر إلى الوقوع في الخنا والزنا، فعرضت عليه نفسها، فلما أبى وقعت مع رجل آخر وحملت منه، ثم ادعت الولد لجريج إلى آخر القصة المعروف. لذلك هؤلاء يريدون أن ينحرفوا بالمجتمع أو بالجزء العفيف في المجتمع، يريدون أن يجلبوهم وينحرفوا بهم عن طهارتهم وعفتهم ليقعوا بهم في انحرافهم وفي فوضويتهم الجنسية التي يعيشونها. أيضا إذا فشلوا في ذلك، فشلوا في الإخراج وفشلوا في إمالة أهل الطهر والعفاف إلى الخنا والزنا، لم يكن عندهم بد من أن يبينوا أن ما عليه هؤلاء من الطهارة والعفة إنما هو على عكس هذه الحقيقة، فينسبون لأهل العفة والطهارة أنهم أصحاب الخنا أو أصحاب الزنا، والعياذ بالله تعالى. فترى مثلا حينما ذهب موسى عليه السلام يستعفف في حيائه وهو أهل ممن يتصفون بالحياء ولا بد، فذهب يغتسل بعيدا عن أعين قومه، فقالوا فيه الأقاويل وقالوا أنه يغتسل بعيدا فلا بد وأن فيه عيبا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال، فبرأه الله عز وجل من هذا الادعاء الذي ادعاه قومه على موسى أنه ليس له في النساء وليس له في الزواج. لذلك ظنوا حينما ذهب بعيدا يغتسل أنه يغتسل بعيدا حتى لا يستبق أمره. كذلك تجد في بعض الأحيان حينما انتشر النقاب في أول انتشاره، أيضا وجدت بعض الأقاويل أن هذا تستر وأن بعض المنتقبات فيهن ما فيهن وما إلى ذلك، محاولة من هؤلاء إلى استمالة هؤلاء النساء الأطهار إلى الانحراف بهن في هذه الفوضوية التي يعيش فيها المجتمع، لأنه كما قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو أن كل النساء زنينا. فالمرأة حينما تمشي متدرجة تود أن ولو كل النساء تبردن، فإذا قيل لها انظري إلى هذا العفاف وإلى هذا الحجاب وإلى هذا المظهر الجميل وإلى هذه العفة والطهارة، تقول إن هذا تستر وتخفي فيه ما تخفيه، وتدعي أن هذه المرأة ليست بعفيفة وليست بطاهرة، وتقذفها قذفا تعاقب عليه في الدنيا والآخرة. لذلك كما بينا أن هذه الفوضى لابد وأن تعالج، ومعالجتها بالعفة وبالطهارة، والعفة والطهارة لا توجد إلا في النكاح الحلال المبارك الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لشباب هذه الأمة. فيأتي هذا النكاح ليقضي على هذا الضغط الذي يعيشه المجتمع في مثل هذه الظروف، ونقول أنه ضغط لأنه بالفعل ضغط، كما نسمع عن ضغط الدم وما إلى ذلك. بالفعل الفوضى الجنسية في هذه المجتمعات أدت إلى وجود ضغط جنسي على الشباب والشابات وما إلى ذلك. وإذا أردت أن تقيس ذلك فلا غرو ولا عجب أن ترجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنه حتى في هذا العهد النبوي الشريف كان هناك أيضا ضغط من هذه الفكرة أو من هذه الغريزة. فيتمثل ذلك مثلا في طلب أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الخطاب، رغم أن أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فرافق النبي على أن يطعم من طعام النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المكثرين، فعاش في جو يمنعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الغريزة غريزة موجودة في الإنسان يريد أن يخرجها. فلما كان أبو هريرة من الفقراء ولم يستطيع أن يتزوج، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الخطاء، فلم يأذن له، بل وأن الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود قال: ولو أذن له لفعلنا، يعني لو أذن لأبي هريرة لفعلنا مثل أبي هريرة واختطينا أيضا. كذلك في الرجل الذي خرج ليخرج في صلاة الصبح في الفجر فقابل امرأة في الطريق فأعجب بها وفتن بها وقبلها، وهذا أيضا عند البخاري وغيره. فلذلك تجد هذا الضغط موجود. لذلك إذا كان بهذه الصورة في هذا العهد فمن باب أولى في هذه العهود وفي هذه المجتمعات التي انتشر فيها أو انتشرت فيها هذه الفوضى الجنسية سيكون الشباب في خضم هذه الشهوات وفي هذه الأمور التي تحف به يشعر بضغط شديد شديد شديد. لذلك الحل والعلاج هو في النكاح وفي تيسير الزواج من الآباء والأمهات، ولا بد وأن نرضى بالدين والخلق ونقبله حتى وإن كان فقيرا أو ليس معه مال، فإنه سيغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله إن كان ذا خلق وإن كان ذا مال. لذلك حينما بدأنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قلنا أن الفتنة في الأرض والفساد الكبير علقه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تيسير الزواج بهذه الصورة، لأنه ورغم أنه أو هذه هي المرحلة الأولى هي مرحلة الاختيار، يعني علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مرحلة الاختيار، يدل كذلك على أن هذه المرحلة من أكثر ما يكون. فإذا صلحت هذه أو نجح الشاب والشابة في هذه المرحلة وهي مرحلة الاختيار فتنصلح باقي المراحل وسينجح الزواج ولا بد، ويزيد الحب بعد الزواج لأنهما اجتمعا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا لابد أيضا أن نبين للزوج ولكل من يقدم على الزواج أن هذه المرأة مرأة خلقت من ضلع أعول كما قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعول وأعوض الناس الضلع الأعلى فإن ذهبت تقيمه كثرته وكثر المرأة طلاقه. فمن هذا الحديث لابد أن يعلم كل متزوج أن المرأة ضعيفة وأنها أيضا فيها وجاج، فلا بد أن تستمتع بها على عوج، فلا ينبغي أن تعامل المرأة كأنها رجل أمامك أو كأنها رجل عاقل تام العقل، بل هي ناقصة العقل وناقصة الدين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن يتعامل معها الرجل بحكمة بالغة ويتعامل معها بصبر واسع، لأن النساء إذا لم تتعامل معها بحكمة واسرة وبصبر ذلك فإنك ستفقد عقلك وستفقد رشدك وتتعامل معها بصورة غير حكيمة وينهدم البيت قبل أن ينبني. لذلك يبدأ الرجل وتبدأ المرأة في ركوب هذه السفينة في هذا اليوم، ويبدأ أخانا يبحر في هذا البحر الخضم في هذا المجتمع ويحاول أن يعني يسارع الأمواج وهذه الرياح وهذه العواصف في مثل هذه المجتمعات وفي مثل هذه الظروف، ويقبض على دينه كالقابض على الجمر حتى يرسو بهذه السفينة إلى بر النجاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم في الدنيا والآخرة. وأيضا نوصي المرأة والزوجة بأنها ستكون المساعد والمساعد الربان لهذه السفينة، فهذا الرجل الذي يقود هذه السفينة يحتاج إلى مساعد يساعده، فإن لم يكن المساعد على قدر كبير من الحكمة والصبر والمواساة فإنه سيؤدي ذلك إلى غرق السفينة ولا بد. لذلك لابد من المرأة أن تساعد الرجل وأن تقف بجواره وأن تكون سببا في نجاح حياتهما، فتصبر على ما يصيبهما من شدة أو من فقر أو من أي أمر من الأمور، لأن هذه الدنيا دنيا ناقصة وما فيها من أمور ليست كاملة أبدا، والكمال لا يكون في العيش إلا في الآخرة. فإن الرجل إذا أحب امرأته والمرأة إذا أحبت زوجها فإن هذا الحب لا يكون كاملا وستشوبه بعض الشوائب، وأقل هذه الشوائب هو الخوف، الخوف من الفراق. فالرجل يحب امرأته والمرأة تحب زوجها، وهما مع ذلك يخافان من الفرقة ويخافان من الافتراق، سواء كان بالموت وهو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أو كان بالبعد بالسفر أو بغير ذلك، فإن هذا الحب تشوبه شائبة. أما الحب الكامل والعيشة الكاملة غير ناقصة تكون في الآخرة، لذلك لا بد وأن نعلم أن حينما نقبل على بناء بيت جديد نحن في هذا البيت نسير إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما بدأت هذه الحياة لم تصل إلى الغاية، بل بدأت الوسيلة. التي تصل بها إلى الغاية، فتكون المرأة عونا لك على رضا الله سبحانه وتعالى، تعف بها شهوتك وتغض بها بصرك، وكذلك المرأة من قبلها، فيكون ذلك سببا في بناء لبنة في مجتمع طاهر نظيف لا يخضع لهذه الفوضوية الجنسية، ويفرق بين السكن إلى الزوجة كسكن يفرغ الرجل لحياته ولعمله ولدينه ولدعوته، وبين الركون إلى الزوجة والخضوع لها ولطلباتها، ويفرق أيضا بين الملذة والشهوة وبين اتخاذ هذه الشهوة وسيلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لابد من تسمى بالحدود الفاصلة بين مجرد أن تستمتع وبين مجرد أن تركن إلى الزوجة، وبين أن تكون هذه الأمور وسيلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الزوجين وأن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك لهما وأن يرزقهما ذرية صالحة تكن عونا لهم في الدنيا، وتكن لهم أيضا نفعا في الآخرة بالدعاء وبالعمل الصالح بإذن الله تعالى.